السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه. تقدم فيما ترجم فيه البخاري الصلاة على الحصير، الصلاة على الخمرة، فما الحاجة إلى هذه الترجمة الصلاة على الفراش بعد ما تقدم؟ الفراش كما سيأتي بيانه أنه الذي ينام عليه كما سيأتي في حديث عائشة. فإذا كان الحصير والخمرة ما في احتمال أن ينالهما أذى مما يخل بالصلاة، فالفراش فيه احتمال أن يصاب بشيء من الأذى من أثر الجماع أو غيره، فدل على أو أراد البخاري أن يدلل على أن هذه الاحتمالات لا قيمة لها ما لم تتيقن النجاسة. وصلى أنس على فراشه. وعادة الإمام البخاري يؤيد الترجمة بما عنده من آثار قبل أن يذكر الأحاديث المرفوعة. وإذا كانت الترجمة محتملة في الحكم للجواز وعدمه بأن سيقت مساق التردد، يعني باب الصلاة على الفراش، يعني ما حكمها؟ يرجح أحد الاحتمالين بما يذكره من الآثار، فقال: وصلى أنس على فراشه، فكأنه قال في الترجمة: باب جواز الصلاة على الفراش. في الأصل باب الصلاة على الفراش هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا التردد قائم، لكن جرت عادته أن يؤيد ما يرجحه بما يذكره من آثار، فجاء بخبر أنس وأنه صلى على فراشه فدل على أنه يختار الجواز. وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. والثوب حكمه حكم الفراش، لأنه يعتريه ما يعتري الفراش من احتمالات، ولكن الأصل الطهارة، قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام العلم نجم السنن عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام بين يديه يعني أمامه في قبلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته يعني كأنها جنازة بين يديه كأنها جنازة بين يديه لأنها نائمة فإذا سجد غمزني غمزها لتكف رجليها لأن المكان ضيق غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما غمزني فقبضت رجلي هل من لازم هذا الغمز أن يباشر بيده بشرتها ليقال أن مثل هذا لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في الطهارة ها؟ ليس من لازمه امرأة نائمة أمام زوجها
وش يحتمل أن تكون
احتمال قوي وقوي وقوي قوي جدا أنه يمس رجليها قد يقول قائل أن الغمز بطرف الأصبع وليس لمسا احتمال ولكن الحديث ليس فيه دلالة لا على هذا ولا على هذا ونقض الوضوء بمس المرأة محل خلاف بين أهل العلم وله أدلته من الجانبين فإذا قام بسطتهما لأن الكف من أجل أن يتمكن من السجود لضيق المكان قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ليس فيها إنارة ليس فيها مصابيح إلى وقت قريب قبل وجود الكهرباء والناس على هذه الحال في الليل إن وجدت إنارة فضعيفة جدا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ما يدل على أنهم بعد ذلك اتخذوا مصابيح وأناروا بيوتهم
قبل أن كان أحدنا يسجد على ثوبه هل يرفع الكراهة التي أطلقوها في السجود على المتصل
سيأتي الكلام على السجود على حائل سيأتي الكلام في مسألة السجود على حائل الجمهور لهم قول والشافعية لهم قول ويفرقون بين المتصل والمنفصل وهذا تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى وين؟ وفي بعضها بحرارة الأرض سأمن. الآن هذا بالليل يعني وين حرارة الأرض الحديث اللي معنا حديث عائشة ليست عللته الحرارة على كل حال سيأتي ما يدل السجود على الثوب في شدة الحر ترجمة مستقلة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الإمام الزهري المشهور قال أخبرني عروة وابن الزبير أن عائشة خالته أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله على فراش أهل اعتراض الجنازة اعتراض الجنازة كما قالوا في العصا إن صح الخبر فيه حينما يوضع سترة كالجنازة يقولون يوضع من اليمين إلى الشمال معترضا اعتراض الجنازة وإن كان بعضهم يقول أنه إلى الأمام
استقبل القبلة كأنه يستقبل القبلة
العصا نعم. كأنه قائم كأنه يراه قائما ولكن هذه أمور مترتبة على صحة الخبر، وقد قيل باضطرابه، قيل أنه مضطرب. وقال ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من قال إنه مضطرب، بل هو حديث حسن. والذي قال إنه مضطرب ابن الصلاح، ومثل به للمضطرب في علوم الحديث، كان يصلي وهي بينه، ما قالت وأنا بينه،
أنس يحكي أنس يحكي
قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته، يعني الحديث العروة، هو ما ساق كلام عائشة، وإنما ساق القصة التي يرويها عن صاحبتها. كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، وسيأتي على الفراش الذي ينامان عليه، على فراش أهل اعتراض الجنازة، وفي معنى الحديث السابق. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، عبد الله بن يوسف التنيسي، والليث هو ابن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. استقبال النائم قال بعضهم بكراهته في الصلاة، والحديث رد عليه. نعم، إذا انشغل بها المصلي، وما أكثر ما ينشغل الرجل بالمرأة، قد تكون فيها محاسن ومفاتن تفتن عن صلاته، لكن الواقع منه عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. فمن انشغل بها كره استقبالها بقدر هذا الانشغال. بعض الناس المرأة تأخذ بلب مجرد السواد ولو لم يرى شيئا، بعض الناس يشغل به، فمثل هذا يجرد ما أمامه ويفرغه مما يشغله. وقالوا بكراهة الصلاة على إلى المتحدثين، شخصان يتحدثان بينهما حديث، لا شك أن المصلي إليهما إذا كان يسمع ما يقولان أنه سينشغل به. والمفروض من المصلي أن يفرغ قلبه من جميع الشواغل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأنبجانية كما تقدم: كادت أن تفتنني في صلاتي، وهو أشرف الخلق وأكملهم وأتقاهم لله، فما الشأن بمن دونه؟ والقلوب لا سيما في أيامنا التي كثرت فيها الشواغل يندر أن يضبط الإنسان قلبه، ولو كان من المحسوبين على أهل الخير والصلاح وطلب العلم، هذا الإنسان يجده من نفسه، لأن الشواغل كثرت والصوارف كثرت، والمؤثرات على القلب كثرت. فالمطلوب من المصلي أن يدخل في صلاته وقد فرغ نفسه من جميع الشواغل. بعض الناس يأتي من عمله، ويأتي وفي طريقه تعرض لشواغل كثيرة، قد يكون في حصل له حادث في سيارته، أو حصل له مخالفة مرورية أو شيء، ثم يدخل إلى المسجد وهو مستعجل. مثل هذا قد لا يضبط صلاته، فيقال لمثل هؤلاء، والناس كلهم على هذه الطريقة في هذه الأيام: تقدم إلى المسجد وأتي وأجب داعي الله من أجل أن ترتاح قبل الصلاة ولو ربع ساعة، ثم تدخل إلى الصلاة وأنت مرتاح. بعض الوعاظ سمعته يقول: القلب مثل المروحة، يبيله وقت ما وقف إذا طفيت المروحة تبي لها وقت تشتغل في مثلها، أعطوا فرصة يهدأ. فمثل هذه الأمور على المسلم أن يهتم بها، لأنه ليس له من الأجر في صلاته إلا ما عقل، ليس له من الأجر إلا ما عقل، إلا بقدر ما يعقل من صلاته. فبعض الناس يرجع بالعشر عشر الأجر، وبعضهم بالربع، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، وبعضهم يرجع ما عقل منها شيئا. الصلوات المكفرة، صلوات الخمس مكفرات لما بينهم. يقول شيخ الإسلام: الذي رجع من صلاته بعشر أجرها ماذا يرجى أن تكفر هذه الصلاة؟
كفرت نفسها.
إن كفرت نفسها فنعم، هو لا يؤمر بإعادتها، لكن الأجر المرتب عليها قليل. ويصلي الرجلان بجوار بعض وبينهما من الأجور مثل ما بين السماء والأرض. يعني من صلى صلاة الظهر وجهر في القراءة ومعه مأموم فقال آمين جهرا الظهر، هذا لماذا؟ يعني الأجر عند الله والثواب عنده وفضله لا يحد وكرمه لا يحاط به، لكن إنسان مأمور سمع أوامر ونواهي من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لابد أن يمتثل ويحرص على أن يحصل على أكبر قدر من الأجر.
لكن يا شيخ الآن مع الزحام الإنسان لو أعمل قاعدة المحافظة على هيئة العبادة أولى من المحافظة على زمانها ومكانها، ويفوت أحيانا الجماعة ويفوت أحيانا السنة القبلية، لو أعمل هالقاعدة هذه
مصلى بالحال،
ما الحال وندرك جماعة ولا؟
لا لا لا، فرط بواجب، فرط بواجب. قال بعضهم إنه شرط، لا ولا يفتح مثل هذا الباب، لأن النفس لا نهاية لها. نعم.
إذا كان نصب البيت،
ها؟
إذا كان الشخص هذا يضبط نصب النوافل في البيت أو قراءة الأذكار ثم يأتي وقت الإقامة، وكذلك يخرج من المسجد بدري بعد،
يأتي بوقت لا يستعجل فيه بالمشي، يمشي عليه سكينة وقار حيث لا يتأثر قلبه في طريقه. نعم. لا، هذا القار ليس كالمار، يعني استدل به من يقول بأن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، لكن الجواب عنه، وعائشة استدلت به
المرور
رضي الله عنها، لكن الممنوع المرور بين يدي المصلي، والقار ليس حكمه حكم المار. لا لا، ما هو بشد المرور العابر وأنت تلحظ أمرها أعظم. والأمر الثاني أن الزوجة يعني يختلف وضعها عن الأجنبية، القلوب تتبع الأجنبية أكثر ما تتبع الزوجة، لأن هذه إذا سلم لاحقا عليها الزوجة. نعم، بس اللي مرت خطفه ومعلق قلبه بالنساء ويرسل طرفه إليهن بكثرة مثل هذا ما لا شك أنها. والحديث الصحيح في أنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. نعم.
ما يؤخذ الشيخ من قول عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قيد،
يعني عدم الرؤية،
الانشغال بها بحضورها ظاهر، لكن في الظلمة لا ينشغل.
بس هل يستوي الحكم يا شيخ في حال الظلمة وحال مسألة قطع الصلاة؟
نحن نتكلم عن قطع،
هو مسألة انشغال القلب، هذه مسألة تتفاوت في الأحوال والظروف والأشخاص. فيه رجال مرة ولا رجال ما يفرق، وفيه نساء أناس لا، المرأة تسلب لبه ولو كان أعمى بس يسمع حركة ولا شيء تنتهي صلاته. مثل هذه تفاصيل هذه الأمور لا يمكن أن نحاط بها.
لا، أنا أقصد لما ذكرنا الكراهة وأجبنا عليهم بهذا الدليل، نقول أليس هذا القيد زين يبقي احتجاجهم على وجهه لأنك الأصل كراهة.
كراهة لاستقبال المرأة، الكراهة في الأصل لكل ما يشغل القلب عن صلاته، المصلي كل ما يشغل عن صلاته الأصل الكراهة. ثم بعد ذلك يقرر أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. السترة بالآدمي ما يدل عليها، لو السترة ما غمزها وخلها توخر، ها؟
ممكن يقال استدامة السترة.
لا لو السترة أبقاها مكانها. مثل جنازة. هو ينصب إذا أمكن النصب، إذا كان أمكن غرزها كالعنزة، لكن إذا على بلاط ما يقدر ينصب، لا بد أن تكون معتل. والأمر فيه يعني كونها إلى جهة القبلة أو إلى جهة اليمين، كلام على ثبوت الخبر أولا.
المرة صلت تصلي في الصالة بجوار الأولى،
هذا ما يشغله، هذا ما يشغله إلا إذا كان حفظهم في هذه الحالة واجب، مثل طفل يخشى عليه أن يدخل إلى المطبخ ولا يدخل إلى شيء يتلفه أو يذهب إلى مسبح ولا شيء، فلا بد من أن ينتبه.
ما يكره
الحمد لله ضرورة هذه. بالنسبة للمرأة ولا الرجل؟ الرجل صلاة الليل، هذه صلاة الليل فريضة. والأصل في النوم أن يستقبل القبلة وينام على جنبه الأيمن، جاءت بها النصوص. يتخذ عصا ثم ليخط، فإن لم يجد فليخط خطا. هو الأصل الحديث اسمه حديث الخط، حديث الخط. إيه؟ العصا ما في إشكال مثل العنزة، لكن أنا جعلت العنوان العصا، وإلا فالأصل حديث الخط.
هو في الخط
هو مضاعف، مثل به ابن الصلاح للمضطرب، ولكن ابن حجر رجح بعض الطرق على بعض، حكم بحسنه، والمسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف. سم
سلام عليك. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصلاة على الفراش، أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته.
ووجه شذوذه إن صح معارضته لهذا الخبر الذي هو أصح منه. نعم.
قوله: وصلى أنس وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه. قوله: وقال أنس: كنا نصلي كذا للأكثر. وسقط أنس من رواية الأصيلي فأوهم أنه بقية من الذي قبله، وليس كذلك، بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بمعناه، ورواه مسلم من الوجه المذكور، وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم. وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح. وأخرج
يعني يكرهون أن يصلوا على حائل، على حائل يحول بينهم وبين الأرض، وسيأتي الكلام فيه. نعم.
وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك:
لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس والإسناد كله مدنيون.
النبي صلى الله عليه وسلم شيخ صلى على الإمامة
شو؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإمامة
صلى أو صلوا وأيديهم تحت الثياب.
نعم
الحاجة. نعم.
قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس والإسناد كله مدنيون. قوله كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته أي في مكان سجوده، ويتبين ذلك من الرواية التي بعد هذه. قوله فقبضت رجلي كذا بالتثنية الأكثر، وكذا في قولها بسطتهما وللمستملي والحموي رجلي بالإفراد وكذا بسطتها، وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى. وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة. قال ابن بطال وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون. ومناسبة هذا الحديث الترجمة من قولها كنت أنام، وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله. قوله
الفراش الذي ينامان عليه أخص. نعم. وين؟
عبارة ابن حجر قال كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة،
يعني تنام في في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويصلي. إيه وليس فيها مصابيح، وإلا لو كان في مصابيح صارت خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله.
تنتظر حتى الغمس.
نعم. أو تكف رجليها بمجرد ما يهوي للسجود.
المكان واقف. يكون مين متغطية أو مين متلحفة مثلاً، كونها مثلاً
قوله اعتراض الجنازة. اعتراض الجنازة منصوب على أنه مفعول مطلق بعامل مقدر، أي معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة، والمراد أنها تكون
جنازة ولا جنازة
مضبوطة وهي تأتي بالوجهين الجنازة والجنازة. إذا أريد
يقولون الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.
نعم.
شو المعنى؟
يعني إذا كان مخاطب به المتوفى هو
لا لا لا
عليه
الميت هو الأعلى والسرير هو الأسفل.
نعم.
فالميت جنازة والسرير جنازة. على كل حال أمر سهل. تعرف له نظير الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل؟
في لا إله إلا الله
ذكرتم
شيخ
ورد
دجاج. نعم قالوا دجاجة للذكر ودجاجة للأنثى، والمايح والماتح.
نعم.
المايح الأسفل في أسفل البئر يملأ الدلو. نعم. والماتح الذي يجذبه من جهة الأعلى. قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وين؟ وشو؟
تنقيط الياء
لا، هو مجرد نطقهم للمطابقة. ولو كان نطق لا قد تستدرك فتقول المائح
بالهمس
صرن كلهم واحد كلهم فوق.
نعم.
لكن هم يقولون المائح والماتح. نعم.
والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب وعراك وابن مالك وعروة وابن الزبير والثلاثة من التابعين. وصورة سياقة هذا الإرسال
سياقه بهذا الإرسال
في باء
وصورة سياقه بهذا الإرسال
وصورة سياقه بهذا الإرسال؟
لماذا؟ لأنه قال عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة صورة إرسال، لأن عروة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يروي هذه القصة عن صاحبتها. نعم.
لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها. والنكتة في إراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب، بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها فراش أهله أعم من أن يكون هو الذي ينامان عليه أو غيره. وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به. يفرقون يا شيخ بالمسافة عن الأرض، في البعد عن الأرض،
مسافة عن الأرض فيكون غير، ولهم مثل الفراش الصلب الذي له حكم الأرض، فيكون كأنه في طبقة بينه وبين الأرض، مثل يصلي على أرجوحة ولا على شيء. ها؟ والأسفنج.
الأسفنج نعم.
على كل حال هذه أمور الأولى تركها، ولكن ما فيها أدنى إشكال إن شاء الله. سم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. في شدة الحر، وبهذا القيد ليست فيه كراهة ولا خلاف الأولى، بل قد يكون مطلوبا مأمورا به ليتحقق الخشوع، لأن شدة الحر مشغلة عن الصلاة، وشدة الحر في الصلاة الظهر كونهم صلوا في شدة الحر ويضع أحدهم طرف ثوبه كما في هذا الحديث، هل يعارض حديث الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا؟ نعم.
لأن حتى مع الإبراد قد تبقى حرارة الأرض،
حرارة الأرض باقية حتى مع الإبراد، والغاية من الإبراد أن يصلوا في الظل، يجدوا ظلا يصلون فيه، والظل مهما كان ما هو مثل الشمس، لكن تبقى الأرض حارة ولو أخرت الصلاة إلى قرب العصر. بل الأرض حارة في صلاة العصر وبعد صلاة العصر، فما في تعارض بين هذا والأمر بالإبراد، فهو إما للصلاة في الظل أو للسير إلى المسجد في الظل، وبهذا يتحقق حكمة الأمر بالإبراد.
يقاس عليها مثل إذا وجد رائحة في الفرش بشماغة، أو بعضهم يتحسس من مجرد أن هذا المكان مشى عليه أحد
من الناس؟ يتفاوتون، ومثل هذه الأمور لابد من وجودها، كون المكان فيه رائحة أو يكون المكان حار أو شديد البرد، هذه أمور لا بد من وجودها، فلا يمكن اتقاؤها بالكلية، فالمطلوب تخفيفها. بعض الناس قد أثر عن الحجاج بن أرطاة أنه ترك الصلاة في المسجد، يقول أصلي بين حمال وزبال، يعني روائح كريهة، فوجود مثل هؤلاء مبرر لترك الجماعة؟ مهما كلف الأمر، إذا وجد شخص عنده من التأذي مبترف من التأذي بحيث لا يستطيع ولا يطيق أن يصلي في هذا المكان أو بجوار هذا الشخص، في مندوح، وليضع الشماغ، السجود على المتصل كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة. قال رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة، قوم يعني من قبله من السلف من الصحابة كبار التابعين كانوا يسجدون على العمامة، والقلنسوة، العمامة معروفة، والقلنسوة ما يغطى به الرأس غطاء أو غشاء مبطن يوضع فوق الرأس، ويداه في كمه، يعني يداه في كمه فيسجد، واليدين داخل الكم يتقي بهما الحر. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود من شدة الحر. ولا شك أن السجود على مثل هذا المكان الشديد الحر لا يمكن من الخشوع وحضور القلب المطلوب في الصلاة، فيخفف بقدر الإمكان، فيخفف حينئذ بقدر الإمكان. والناس تغيرت أوضاعهم وأحوالهم، وأثر فيهم الترف أثرا كبيرا، بحيث ما كان يعد منذ وقت قريب ليس بشيء صار شيئا عظيما. يعني الناس قبل المكيفات شلون ينامون؟ ينامون، لكن خلوا بعد المكيفات ينام، ما يستطيع أن ينام. فلا شك أن التعود، وكل جسم على ما تعود، فكانوا يتحملون، الآن ما التحمل ما انتهى، إلا عند أناس عودوا أنفسهم على احتمال اختلاف الظروف. وهذا هو الذي ينبغي من المسلم أن يخشوشن، لأن النعم لا تدوم. شخص تعود على الترف وما يمكث ولا ثانية واحدة بعد إغلاق المكيف إلا وينتبه، هذا لو طرأ ظرف تغيرت الأحوال، وقد مر بالأمة مغيرات كثيرة جدا، وتغيرت الأحوال تغير جذري، وانقلبت الحياة رأسا إلى عقب. ولذا جاء الأمر بالتخشن، خشوشن، فإن النعم لا تدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام انتعل واحتفى، انتعل واحتفى من أجل أن يتحمل المشي بدون نعال في بعض الظروف. وأنا أعرف أناس لا يمشون بدون نعال ولا على الفرش، ما يستطيعون، الرمل الناعم يوصف لهم علاج ولا يستطيعون المشي عليه بدون نعال. فعلى الإنسان أن يعود نفسه على المتغيرات ويوطن نفسه على ذلك، لأن النعم لا تدو، ولنا عبرة بجيراننا من كل جهة، والله المستعان. هم على هذه الحالة، مع اللبس يلبسون العمائم والقلانس ويسجدون عليها.
يعني هل عدم رفعها يعد كراهة؟
عدم رفعها ليتم السجود عليها على الأرض؟ لا، هو الآن سجد على متصل، سجد على متصل هو محل الإشكال عند الشافعية، بخلاف السجود على المنفصل ما في إشكال عند أحد. لكن في مثل هذه الحالة يسجدون على العمامة، لا، في حالة الحر تزول الكراهة لوجود الحر.
يعني مقيد
الشيء.
يعني إذا
أتى المسجد يرفع، يمكن جبهته من الأرض. نعم. ويداه في كمه. قال حدثنا عن مالي عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر، يعني فيسجد عليه، يعني في مكان السجود ويسجد عليه، وهذا من شدة الحر، دليل على أنه إذا لم توجد هذه الشدة فإن التمكين، تمكين الجبهة واليدين والأعضاء السبعة هو الأصل. يبقى في الخفين ووضع الحائل دون الرجلين والأرض سيأتي الكلام فيه، هل هو مثل الوجه واليدين أو لا. الركبتان هذا مفروغ منهما، الركبتان مفروغ منهما، وأنهما يستران ويسجد على الساتر، والقدمان فيهما ما سيأتي، والكلام في الوجه واليدين. فإذا وجدت الحاجة لا إشكال كما في هذه الأحاديث، وإذا لم توجد الحاجة فالأصل تمكين هذه العضة من الأرض. إذا كانت رائحة مؤذية بحيث لا يتمكن، بعض الناس ما يكتم النفس حتى يرفع من السجود لئلا يشم رائحة الأرض، مثل هذا يبي ينشغل عن صلاته ويتمنى أن يرفع الإمام من السجود. كل هذه أمور وضع الحائل أسهل منها. نعم.
هل الأولى طرح المنفصل حتى
منفصلا إذا أمكن من غير هذا أولى، بس يبقى أنه فيه مخالفة للعادات والأعراف، ومخالفة العادة مخلة بالمروءة، فالمسألة موازنة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الخمرة.
قصد تخصيص الجبهة فقط؟
لا، يسجد الوجه كله. نعم. ما فهمت شيئا. الجبهة والأنف كلاهما. إيه. المسألة فيما يقي من الحر، مو بالمساجد الإمام بحجمها، يعني طرفها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة.
طيب، مثل الحر والبرد، الحصى في
البر
والشوك
والروائح. الشيخ
الحكم واحد، لأن القصد رفع ما يشغل عن الصلاة ويذهب الخشوع. نعم.
قوله وقال الحسن كان القوم أي الصحابة كما سيأتي بيانه. قوله والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل ياء وقد تبدل ياء مثنات من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين.
قلنسوة قلنسية قلنسية
نعم
إيه أو قلنساه
فيقال قلنساه. وقد تحذف النون من هذه وبعدها هاء تأنيث غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله القزاز في شرح الفصيح.
وقال نعم في شرح الفصيح على كل ما مر علينا القزاز
الجامع له
قلنا الجامع له الجامع في اللغة قزاز وهنا
شرح الفصيح
كتاب والظاهر أول مرة يمر علينا له اسمه شرح الفصيح. الفصيح لمن؟ الفصيح ثعلب. نعم وهو من ثقات اللغويين ثعلب لأن كثير من أهل من أئمة اللغة فيهم خلل. نعم
علم الكلام
إلى بالتأويل والتزال. نعم.
وقال ابن هشام هي التي يقال لها العمامة الشاشية وفي المحكم هي من ملابس الرأس معروفة. وقال أبو هلال العسكري لا أكبر
شيء
يقول مثل الطاقية
قلنسوة المبطنة مبطنة مثل الطرابيش الموجودة الآن. نعم.
وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطى بها العمائم وتستر به وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس
يعني فوق العمامة.
قوله ويداه أي يد كل واحد منهم. وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه. ووقع في رواية الكشميهني ويديه في كمه وهو منصوب فعل مقدر أي ويجعل يديه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. قوله
نعم لما هو بن حجر النصب رواية
السجود على اليدين وهما في كمه جملة حالية
ومنصوب بفعل مقدر لأنك تقول ما يتغير اللفظ بين النصب والجر.
هو يديه في كمه.
نعم أنت تقول لهذا لماذا جنح بن حجر إلى النصب وما جنح إلى الجر؟ لا 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 أقرب يعني وجعل هو هذا محتمل لكن الغالب أن النصب أقرب إلى الأصل. نعم إلى أصل الجملة لأن لا يحتاج إلى تقدير حرف زايد. نعم.
قوله حدثنا غالب القطان وللأكثر حدثني بالإفراد والإسناد كله بصريون. قوله طرف الثوب ولمسلم بسط ثوبه وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة
عندنا وكذا للمصنف
عندي كذا شيء بس ما قلت يقول زيادة يقول كأنه أضافة إضافة تركته
يحط بمعقوفتين.
أي نعم عندنا حقوق. وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر
لأن إذا قال وللمصنف في أبواب العمل في الصلاة وش اللي له
كانه يستأنف
يبي يجي.
نعم
نعم. وإذا قال كذا يعني الموجود هذا للمصنف زيادة لابد منها. نعم
من طريقي وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة وله من طريق خالد بن عبد الرحمن غن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، والثوب في الأصلي يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي.
إجازتي
سم
على إجازة السجود
على جوازه،
ما في فرق.
واستدل به على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى. وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ:
نعم، بردون الحصى بأيديهم. ولو جاز السجود على المتصل ما احتاجوا إلى هذا التبريد الذي يحتاج إلى وقت عند البيهقي.
وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحد الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه.
قال: ما أمرك استعملت الحصى باليد؟
لا.
ها؟
لا،
عكس هذا، من شدة البرد يضعون الحصى في النار أو قرب النار، ثم يضعونه بأيديهم يتدفؤون به. مستعمل ولا لا؟
ما أدري، لكنه متعب، يحترم.
ها؟
ما يحتمل يا شيخ إذا قال
ما يحميها بقدر الحاجة، جلبي خليه جمر.
إيه، ما يحتاج
بقدر ما يحتاج إليه. استعملته أنت برضوان إلا أنت صغير. لا، هذا مستعمل، لا سيما للمصلة في البر والروحات والطلعات، يستعملون مثل هذا، يجيئون بحجارة ويضعونها حول النار أو في النار، ثم يضعونها بأيديهم يتدفؤون بها، وهذا متصور ولائق، يعني ما في ما يمنع. نعم.
فلو جاز قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لم احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه، وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني، يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، والله أعلم.
ومتى ينفصل من هذا؟ إذا كان كبيرا
متسع
ويسجد على طرف منه بحيث إذا قام سجد لا يتحرك ولا يتأثر، فهو في الأصل متصل وفي حكم المنفصل. نعم.
وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. في حديث معيقيب بعد: إن كنت فاعلا فواحدة،
مسح الحصى.
إيه، مثله، أقول حركة،
لذا مسح الحصى من الوجه في المسند،
مسحة الأرض. مسح الأرض
هو الأصل، مسح الأرض في الصلاة
للسجود،
وحتى إذا سلم ما يبادر مسح. نعم.
وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة، فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين، لكن قد يقال إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذا الطريق لا من مجرد صيغة كنا نفعل.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.